نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا معنى كلمة الإخلاص. أحسن الله. هذا معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله وهو المستثنى في كلمة الإخلاص. فسبحان الله، كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقديم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة دليلين، كما أنه ذكر الشارح بالاستطراد أدلة كثيرة على وجوب إخلاص العبادة لله وتحقيق توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له دون من سواه. ذكر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه، فهذه الآية تبين معنى كلمة الإخلاص، تبين معنى لا إله إلا الله، التي أولها نفي وآخرها إثبات. فلا إله إلا الله، من قالها دخل الجنة، ومن قالها حكم بإسلامه، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله نافيا لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا معنى الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا، يعني ألا تعبدوا أحدا، ثم قال إلا الله، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ومعنى إياه هي معنى إلا الله، إلا إياه سبحانه وتعالى. فمعنى هذه الآية وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه هو معنى قوله لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا تارك آلهتنا لشاعر مجنون. من أتى بالتوحيد وأمر بإخلاص العبادة لله قال له المشركون هذا مجنون، لأنه خالف أحوالهم وخالف ما هم عليه ونهاهم عن ما هم متصفون به فلقبوه بالجنون. فهذا معنى لا إله إلا الله. فمن أقر بلا إله إلا الله لازم يفهم معناها من القرآن ويعرف أنه متى عبد أحدا من دون الله فقد كفر بلا إله إلا الله، ولو قالها بلسانه لا تنفعه، لأن المعنى المقصود معناها والعمل بمقتضاها. ولذلك كما سبق بيان أن لها ثلاثة أركان، قولها باللسان لا إله إلا الله من أجل يحكم في الظاهر عليه، واعتقادها بالجنان حتى يكون مؤمن حقا، والعمل بمقتضاها بالأركان حتى يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فيعتقد أنه لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ويعتقد ذلك بجنانه ويعمل بأركانه. لأنه لو قال لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يزكي ما نفعه ذلك، لأن هذا هو الدين. فإذا ترك شيء الدين ما انفعته كلمة لا إله إلا الله، لابد من الالتزام، لأن الله يقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك، مخلصين له دين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إذا ما عمل بهذه الأشياء ما أتى بالدين ولا أتى بالدين القيم، والدعاوي بالألسن ما تفيد ولا تنفع. لابد من العمل، ولا بد من الاعتقاد الجازم، ولا بد من العمل بالأركان، فمن تركها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، وين الإيمان؟ الإيمان هو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن الملائكة والكتاب والنبيين وتمنى الحب إذا والقربى واليتامى والمساكين الأخلاء، هذا الإيمان. ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام ما هو الإسلام، قال شهادة لا إله إلا الله أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. ولما سأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل واحد من هذه الأركان هذه الثلاثة الإسلام والإيمان كل واحد أخص من الآخر، فأعمها الإسلام ثم يليه الإيمان ثم أخصها الإحسان الذي هو أعلى الدرجات، وهو أن يعبد الله مراقبا لله كأن الله سبحانه وتعالى ينظر، كأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمره به وما ويجتنب ما نهاه عنه. يعني لا بد أن تجتنب تفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهاك الله عنه، كما أشار إليه العلامة ابن القيم، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الجزاء متعلق بذلك، الأمر والنهي. الأمر يدخل فيها الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالصيام، الأمر هذا أمر سبحانه وتعالى. أما النهي فهو الشيء الذي نهاك عنه. الله سبحانه وتعالى نهاك عن الشرك بالله، نهاك عن ترك الصلاة، نهاك عن ترك الواجبات، نهاك عن تقرب الزنا، نهاك عن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهاك عن الخمر، نهاك عن السرقة، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن قطيعة الرحم. فهذه المنهيات. فأمر الله امتثاله ونهيه اجتناب، نجتنب ما نهانا عنه ونفعل ما أمرنا به. فهذا هو معنى قول ابن القيم رحمه الله والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الدين. ألا له الخلق والأمر، فهذا هو الدين. الأمر ونفعل ما أمرنا به، النهي نجتنب ما نهانا عنه، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه، هو الذي يتعلق به الجزاء يوم القيامة، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فمعنى قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فينه، هو معنى لا إله إلا الله. وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية التي أوردها المصنف: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به، فإن من عبد الله ولكن أشرك معه في عبادته غيره ما تنفعه هذه العبادة، لأن الله أخبر أن من عبد الله وعبد معه غيره أن الله يحبط عمله، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتعبد الله وتركع وتسجد لله سبحانه وتعالى وتصوم وتتصدق ثم تروح الحجر من الأحجار وتركع وتسجد عنده وتجعله مثل الله، فكيف عدلت به غيره؟ والذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلا في العبادة، يعبدون مثل ما يعبدون الله، عبادة لله وحده لا شريك له، ولا يجوز يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. أو تذهب إلى صاحب قبر وتركع وتسجد عنده وتعتقد أنه ينفعك أو يضرك، ما ينفع ولا يضر، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فمن عبد الله وأخلص العبادة لله واجتنب الشرك فهذا هو الموحد الذي أتى بلا إله إلا الله، ومعناها وإذا لم يفعل ذلك عبد مع الله غيره فقد أحبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآية الكريمة الأخرى يقول الله عز وجل مخاطب النبي وإن كان القصد به الأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وهذا المخاطب به الأمة الذين أمروا ويعبد الله الذين خلقهم الله من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. فقدم المعمول المعنى عبد الله، لكن قال فلله تقديم الحصر، يعني لا تعبد إلا الله، لأنها تدل على الحصر، تدل على القصر، قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. احبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اشكر الله بعبادتك لأن الشكر هو العمل، وكن من الشاكرين ما دام تعترف أن الله هو الذي خلقك ورزقك فاشكر له، والشكر إنما هو بالعمل كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا لله. فمن لم يعمل لم يشكر الله، ولو قال بلسانه الشكر لله والحمد لله ولكنه خالف بأقواله. إذا كنت صادق بالشكر فاسمع ما يقول الله لك واعمل به، واسمع ما ينهاك عنه واجتنبه، هذا الشكر. ولذلك قال: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا الشكر لطاعة الله لأجل أن تشكروا الله، فاعملوا بما أمركم الله به، اعملوا به، تترك العمل وتقول أنا شاكر الحمد لله وشكر الله وبس لسانك، ما تنفع اللسان، ما ينفع اللسان وحده، بل لابد من اللسان ولا بد من القلب ولا بد من العمل بالأركان. فلذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو هذا يكرر الله عز وجل معنى لا إله إلا الله بعبارات متنوعة وبألفاظ مختلفة، وكل شرح لمعنى لا إله إلا الله كله، لأن معنى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه أي لا إله إلا الله، لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله ومثبتا العبادة لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، أنفى الشرك عن الله واعبد الله وحده ولا شريك له. وهذا معنى قول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ففيها معنى الحصر، العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذه الآيات من أصرح ما يكون ومن أوضح ما يكون وكذلك قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه هي وصيته، وصية الله لعباده، لأنه قال بعدها ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله لعباده، اقبلوا وصية الله، اقبلوا ما أوصاكم الله سبحانه وتعالى به، يوصيكم الله بهذا ثم تخالفون وصيته. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فمن عبد مع الله إلها آخر فقد خالف وصية الله ولم يمتثل ما وصاه الله به سبحانه وتعالى. هنا
وقوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره.
أعظم ذنب عصي الله به، نعم.
فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره، وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهدة والأشجار والأحجار والطواغيت والجنة، كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرهما من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونهم إذا هم يستبشرون وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، ونشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن الكثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة. فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. ولكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رجلا.
نعم، قال المصنف رحمه الله هذه الآية تتكلم على هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر الوصايا العشر في الآيات الثلاث التي أمر الله بها، ولذلك سماها العلماء الوصايا، لأن الله وصى بها هذه الأمة، لأنه ختم كل آية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصايا من الله، ولذلك قال العلماء الوصايا العشر، عشر مسائل بدأها بأهم الأمور، وهو توحيد الله: وقضى ربك ألا تعبدوا، أي قضى أي أمر وألزم ألا تعبدوا إلا إياه، فهو وصى وأمر سبحانه، لأنه قال: ذلكم وصاكم، أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى لا إله إلا الله، ألا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير لا إله إلا الله. فلا إله لا نافية، إله اسمه مبني معها على الفتح، نافية للجنس لا إله، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، وإلا أداة حصر، الله بدلا من حق، فلا إله حق إلا الله. وإن وجدت آلهة مسميات يسمون مثلا اللات إله، ويسمون هبل إله، ويسمون أصحاب القبور عليها، ويسمون الأشجار عليها، ولكن هذه آلهة باطلة، فليس هناك إله حق إلا الله. فلا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، فالآلهة باطلة. وقد غلط بعض الناس في تفسير قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفسرها بقوله: حكم وقدر. وهذا خطأ ظاهر، لأن الله لو حكم وقدر ما اختلف الناس، لكنه وصى وأمر، فمنهم من امتثل أمره ومنهم من عصاه. أما لو حكم وقدر ما حد تجاوزه، وهذه تدخلنا في معاني باطلة، لأنه معناه أنه من جميع ما عبد فهو حق. قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ما هناك يعني ما هناك شيء يعبد الله، فيصير يدخل في باب الإلحاد بالله، ويدخل في معتقد وحدة الوجود اللي يقول كل شيء موجود هو الله، كل موجودات، فهذا باطل. التفسير الصحيح هو: وصى وحوى، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، أمر بعبادته ووصاكم بعبادته، لا، ولذلك قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. وهذه الآيات من أوضح ما يكون: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه الآيات تفسر لنا معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا يعبد بحق إلا الله، وكل من عبد من دون الله فهو باطل، وهذا هو الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرض، فأي معبود من عبد من دون الله فهو طاغوت. المعنى أنك اتخذت طاغوتا، وقال قد يكون مثلا قد تكون تعبد رجلا صالح، هذا بريء منك، وإثمك ما ارتكبته من الإثم لا يلحقه، لأنه ما أمرك بهذا ولا طلب منك أنك تدعوه. ولذلك لما نزل قوله عز وجل إنما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون إنك تزعم من جميع من نعبد أنهم في النار، حنا نعبد الملائكة ونعبد الأنبياء ونعبد عيسى، هذول في النار. أنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا صار ناس يعبدون رجالا صالحين مثل ما كانوا يعبدون ودا وسواع ويغوث ويخوذ ولا يتبرئون منه لا يقرونهم ولا يضربون، هم اتخذوهم طواغيت يعني جعلوهم، أما نفس الصالحين بعيدين كل البعد عن هذا، لهم درجات عند ربهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا ما يحزنون، لكن أنتم ارتكبتم هذا، هم ما أمروكم بذا، ما قالوا اعبدونا ولا قالوا اركعوا لنا ولا قالوا اسجدوا لنا، أنتم جعلتوهم آلهة وجعلتوهم طواغيت، هم براء منكم. فهؤلاء نعم لو أن إنسان لو فرض أن إنسان قال اعبدون وإذا مت فأتوا إلى قبري واسألون وأنا أعطيكم، فنقول هذا طاغوت هو بنفسه لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه. لكن مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله هل يأتون الناس إليه ويدعون ويطلبون منه المدد عبد القادر بريء منه، عبد القادر إنسان عالم من العلماء وإن شاء الله أنه ولي من الأولياء ونحبه في الله، لكنه ما أمرهم بهذا بل نهاهم عن هذا. فهؤلاء اتخذوا من دون الله آلهة، وأما من عبد وهو ما يدري عن هذا فهذا ما إلا إنهم يوم القيامة يشهدون عليهم ويتبرؤون منهم، هؤلاء الذين هم يعبدونهم إذا عبد وليا أو عبد نبيا أو عبد ملكا من الملائكة يوم القيامة يشهدون ويتبرؤون منهم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء الذين تعبدون يتبرؤون منكم ويكفرون بشرككم. فلا بد أن المسلم من العجب أن في علماء فطاحل عندهم حب ويحفظون الأحاديث ويحفظون وخفيت عليهم هذه المسائل الواضحة البينة، ولكن يجب على المرء أن يلتجئ إلى الله ويقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد يكون عالم كبير لكنه ضله الله مثل بلعام وغيره مثل علي بن أبي الذي أتنا وإثنان فسارخ منه فأتبعه الشيطان مكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه يلعب وهو عالم، لكن لما ما أراد الله له السعادة ما نفعه علم وربما يكون وبالا عليه علم. فهذا العجب من هذه الآيات الواضحات البينات التي تأمر بعبادة الله وحده دون من سواه، وأنك ما تلتفت إلى أحد، لا تلتفت إلى قمر ولا إلى شمس ولا إلى كوكب ولا إلى نهر كما يعبد بعض الناس الأنهار ولا إلى أشجار كما يعبد بعض الناس ولا إلى أصحاب القبور ولا إلى، بل التجي إلى الله واسأل الله كما أمرك واركع له واسجد واطلب حاجاتك منه ولا تطلب من أحد غيره، لأنه يقول سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فهذا معنى وهو معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول المشركين وكذلك أيضا حتى في الوقت الحاضر عندما تأتي مثلا إلى صاحب قبر الناس يطوفون به ويدعونه ويسألونه وتقول خاف الله، الله واحد، ما يجوز اتخذت هذا إله تسألونه. قالوا لا، احنا بس هو يصير واسطة بيننا وبين الله. طيب هذا عمل المشركين، لأن المشركين لما أن النبي أنكر عليهم قالوا ما نعبدهم مثل في كما في سورة الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا فعل المشركين. فأنت شابهتهم وصرت مثلهم بعبادتك غير الله ودعائك غير الله وركوعك ونذرك لغير الله، أول عياذ بالله الطواف بالقبور كما يطوف بالبيت الحرام بالكعبة، فكل هذا. فالإنسان يلتجي إلى الله ويسأل الله سبحانه. ولذلك قال فإذا عندما مثلا تنصح لك شخص بهذه الكيفية يثور ويغضب ويقول أن تبغض الأولياء وتبغض الرسول وتبغض الله، فهو ينقلب عليك مثل ما كان المشركين، يقول أجعل الآلهة إله واحد أن هذا لشيء حجاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبر عليك ويتكلم وينفر من كلامك وأنت ما قلت له إلا لا إله إلا الله، كان معنى لا إله إلا الله. فهذا الذي حدث في المشركين. اليهود والنصارى أعمال إلا وتوجد في هذه الأمة، لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى ما جعلها في الأمة، يوجد أطراف من هذه الأمة، هذا يأخذ بكذا وذا يأخذ بكذا وذا، لأن النبي قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من هم الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى؟ قال نعم، في رواية قال فمن؟ فهناك غيرهم. ماذا من النبي أخبر أن هذه الأمة تقع فيما وقع بها من قبل، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، لأنه قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أكثر منهم كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ سألوه الصحابة رضي الله علشان ما دامت فرق كثيرة لأننا قد نقع فيها ونحن لا نعرف الفرقة الناجحة نتمسك بها ونعمل كعملها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر يسير واضح، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي هذه الفرقة الناجحة، فرقة الناجحة على مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يحكمون القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحدثون شيئا من أنفسهم، هذا هو من كان على حالة النبي وحالة أصحابه رضي الله عنه. ولكن قد يقول الإنسان أنا ما أنا بعيد العهد، كيف أعرف حالة النبي؟ حالة النبي وحالة الصحابة عندك موجودة، هذا كلام الله بين يديك، وهذه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي نقلت عنه بين يديك، هذا صحيح البخاري عندك، هذا صحيح مسلم عندك، هذه السنن الأربع عندك، هذا مسند أحمد عندك، وهذا مسند الشافعي عندك، وهذه المسانيد موجودة والسنن والصحاح، اقرأه هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرة الرسول تعرف ماذا يعمل، اقرأ حالة الصحابة وتواريخ الصحابة، ولا تجيب شيء من عندك وتكون شيء من عندك وتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون من الفرق. والقرآن أشار إلى هذا، لأن الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي هذه الفرق، هي هذه الطوائف، السبل الأخرى لا، اتبعوا سبيلا واحد وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السبيل الذي كان النبي عليه هو وأصحابه يسلكون، ويجتنبوا بقية الطرق، لا تدخلون في الطرق، لا تصيرون من جملة 73 72 التي هلكت، كونوا من الفرقة الناجية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوجد في هذه الأمة من يعمل عمل اليهود، ويوجد في هذه الأمة من يعمل عمل النصارى، ويوجد في هذه الأمة من هو على حق صراط مستقيم ولله الحمد، وأن هذا الحق لا يمكن أن ينقرض، لا بد إلى يوم القيامة وهو موجود هذا الحق، وإن كانت الفرقة موجودة وإن كان الأكثرون على غير الحق، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا الأكثرية. لكن انظر من كان متمسك بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا بد أن تبقى، ما يمكن، ولكنها أحيانا تكون موجودة في هذا الإقليم وأحيانا تكون موجودة في إقليم آخر وأحيانا، لكن أنت لا يهمك مع الأماكن كون هنا ولا هنا ولا ذا، لا، اللي يهمك وصفه فعله، هل هي تابعة للرسول؟ هل هي على عهد الرسول؟ يحكمون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ولهم أهل الحق في أي بلد يكون وفي أي يمكن تكون طائفة مثلا موجودة مثلا في بلاد كفر في أوروبا أو في أمريكا، طائفة لكنهم متمسكين بسنة الكتاب، هذه طائفة على حق، وتكون طائفة أخرى في الشرق وتكون في الغرب وتكون في، فهؤلاء من اتصفوا بهذا فهي من الطائفة المنصورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا يمكن أن تنقرض إلى يوم القيامة، ولذلك قال عزيز لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة موجودة، قد تكثر في مكان وقد تقل في مكان وقد تتفرق، يوجد فرقة منها هنا ويوجد فرقة منها هناك ويوجد فرقة، إنما المهم الوصف، المهم أنك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم هذا هو اللي على الطريقة، هذا هو اللي على الطريق المستقيم. ولذلك من فقه ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل العالم الذي كان يعتبر من أكبر المفتين في زمن الصحابة رضي الله عنه، والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بالجنة وشهد له بالجنة، والذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سعة علمه، قال ابن مسعود لأنه كان قصير القامة نحيف. فقال له عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما. والكنيف معناه الكنيف هي المزودة الصغيرة، الإنسان الراكب إذا ركب على بعيره يجعل على يمين البعير مزودة كبيرة يضع فيها أشياء وعلى تعادل، ثم يحط واحدة صغيرة يجمع بملابسه والأشياء الطرفة الذي يحتاجه ويخليها قريبة من تناوله عندما يريد أن يلبس ملابسه أو كذا، تصير مثل شنطة اليد أشبه فيه في الآن الواحد إذا سافر يكون معه شنطة كبيرة يحط فيها عفشه، ويكون بيده شنطة صغيرة يحط بها الأشياء الضرورية والأشياء الأشياء اللازمة. هو يقول وين كان صغير الجسم لكنه ملئ علما، فهذه تسمى الصغيرة، هذه تسمى كنيف. قال كنيف ملئ علما، فهذا من علمه وفقه رضي الله عنه. لما قال الناس الرسول ما وصى، الرسول كذا، الرسول أراد أن يوصي ثم حصل ما حصل من بعض الناس وكذا، فقال على مهلكم وصية الرسول أن أعلمكم به. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كتب الوصي هو وصاكم وضع خاتمه ولا غيرت ولا بدلت. تبون وصية أنا أعلمكم عنها رضي الله عنه وأرضاه، لا تختلف. إذا أردتم وصية صلى الله عليه وسلم فهذه موجودة مختومة لم تغير ولم تبدل. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية محمد، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بما وصى الله به، وهذه وصية الله، فهو يا وصية نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصايا العشر أهم ما فيها، وهي كانت كلها مهمة لكن أهمها ما ذكره الله في الأول بما بدأ الله به: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بقية الأشياء المحرمة لكن هذا أهم، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى كلمة. فهذا يوجب للإنسان التمسك بالكتاب وبالسنة ويعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا نرجو إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا ندعو إلا الله، لأن النبي سمى الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة، دعاء هو العبادة. فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صاحب قبر ونسأله من دون الله ونلتجئ إليه وهو في قبره ما هم دارين عنا ولا يستطيع أن يعمل، لأن النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منه، ما هم دارين ما له عمل، انقطع عمله بموته، كل إنسان انقطع عمله بموته إلا ما قدم من خير محسوب له، أو إذا كان له ولد يدعو له مثل ما أخبر النبي، أو علم ينتفع به. فهذا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله وأتوب إليك.